بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي. هذا هو الدرس 26 من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله في هذه الليلة، ليلة الأحد 5 من شهر رجب 438 للهجرة. أسأل الله تعالى لي ولكم العون والتوفيق. اللهم اغفر لنا وارحمنا ووالدينا ومشايخنا والمسلمين يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا حي يا قيوم. أما بعد، فلازلنا في باب الحيض عند قول المصنف رحمه الله تعالى: لم يأتي في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة، وكذلك الطهر. سبق الكلام على هذا في الدرس الماضي، وأن الصحيح أن الحيض لا حد لأقله ولا لأكثره. وأما قوله وكذلك الطهر، أي أن الطهر أيضا لا حد لأقله ولا حد لأكثره. فأما أقل الطهر فقد اختلف الفقهاء في ذلك، فذهب الجمهور، وهي رواية للحنابلة، إلى أن أقله 15 يوما. ذهب الجمهور وهي رواية للحنابلة رحمهم الله جميعا إلى أن أقله 15 يوما، واستدلوا بحديث: تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي. لكن هذا لا أصل له، كما ذكر الحافظ في التلخيص وغيره رحمه الله. والصحيح إنما جاء بلفظ: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، وهو في الصحيحين، وبلفظ عند مسلم: تمكث الليالي ما تصلي. وذهب الحنابلة في المذهب إلى أن أقله 13 يوما، استدلوا بأثر عن علي رضي الله عنه أن امرأة ادعت أنها حاضت في شهر 3 حيضات، فقال علي رضي الله عنه لشريح القاضي رحمه الله: قل فيها. فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرجى دينه وأمانته فشهدت بذلك، وإلا فهي كاذبة. فجود علي رضي الله عنه قوله هذا. وفي رواية ثالثة عند الحنابلة ذهبوا في هذه الرواية إلى أنه لا حد لأقل الطهر، وهذا هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختيار الشيخ بن باز وابن عثيمين رحمهم الله تعالى. واستدلوا بحديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها، وأنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيضة، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. فهنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلق إقبال الدم وإدباره بأقل الطهر، وإنما اعتبر الصفة أو اعتبر بالصفة، ولأنه تعالى علق أيضا في آية الحيض، علق باسم الحيض أحكاما متعددة في الكتاب والسنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن ذلك اسم الحيض، علق الله به أحكاما متعددة في الكتاب والسنة، ولم يقدر لأقله ولا أكثره ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بلوى الأمة بذلك واحتياجهم إليه. واللغة لا تفرق بين قدر وقدر، فمن قدر في ذلك حدا فقد خالف الكتاب والسنة، إلى أن قال رحمه الله: والقول الثالث أصح، أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، بل ما رأته المرأة عادة مستمرة فهو حيض، وإن قدر أنه أقل من يوم استمر بها فهو حيض، وإن قدر أن أكثره 17 استمر على ذلك فهو حيض، وأما إذا استمر بها الدم دائما فهذا قد علم أنه ليس بحيض من الشرع واللغة. انتهى كلامه رحمه الله. وأما أنه لا حد لأكثر الطهر، فلأنه وجد من النساء من لا تحيض أصلا، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وحكى جمع من أهل العلم الإجماع على ذلك كالنووي وشيخ الإسلام وابن القيم رحمهم الله، وحكى ابن حزم في المحلى إجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، لكن ورد أن غالب الحيض 6 أيام أو 7 أو 7 أيام، وذلك عرف ذلك بالتتبع والاستقراء. فمن النساء من تكون غالب عادتها 7، ومنهن من تكون غالب عادتها 6. واستدل لهذا القول بحديث تحيضي في علم الله 6 أو 7، وهو حديث طويل أخرجه الشافعي وأحمد وأصحاب السنن إلا النسائي رحمهم الله، وقد صححه الترمذي وأحمد والإمام أحمد، ونقل الترمذي عن البخاري تحسينه، وضعفه بعض أهل العلم. وسيأتي الكلام على هذا عند الحديث عن الاستحاضة. ثم قال المصنف رحمه الله: فذات العادة المتقررة تعمل عليها، وغيرها ترجع إلى القرائن. وهو يشير هنا إلى أحكام الاستحاضة، فالنساء في الاستحاضة لهن 3 حالات: إما معتادة أو مميزة أو لا هذا ولا هذا، كالمبتدئة أو الناسية لعادتها ولا تمييز لها. فأما الأولى وهي المعتادة، وهي التي يأتيها الحيض في أيام معلومة من الشهر لا يتقدم ولا يتأخر، كأن يأتي في أول الشهر مدة 5 أيام أو 7 أو نحو ذلك ويستمر كذلك، فهذه تعمل بهذه العادة، وقد جاء الشارع باعتبار العادة، فما زاد عن ذلك فهو استحاضة. وهذا القول هو قول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، دليلهم حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وهذا الحديث في الصحيحين. وعند مسلم رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها أيضا أن أم حبيبة رضي الله عنها شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال لها: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا رد هاتين المرأتين إلى عادتهن، ولم يستفصل مع احتمال وجود التمييز، بل أطلق الرجوع إلى العادة، فدل على أن من كانت لها عادة فإنها ترجع لعادتها لا إلى التمييز. ولأن الأصل بقاء العادة على ما كانت عليه، والله تعالى أعلم. وكذلك لو اجتمع لها التمييز والعادة، وهذا أشرت إليه، لو اجتمع لها التمييز والعادة قدمت العادة. وبهذا يقول الحنفية والحنابلة، وهو وجه عند الشافعية. مثال ذلك: امرأة معتادة عادتها من أول الشهر إلى اليوم الثامن، أي أنه يأتيها الحيض من أول الشهر إلى اليوم الثامن، ثم بعد ذلك ترى في اليوم التاسع دما أسود لمدة 5 أيام أو نحوها، ثم الباقي يكون لونه أحمر بخلاف دم الحيض. فاجتمع لهذه المرأة التمييز والعادة. فالقول الأول الذي ذكرته هنا أنها تعمل بالعادة لا بالتمييز، ودليلهم ما مر معنا من الأدلة، حديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش، وحديثها أيضا في قصة أم حبيبة رضي الله عنهن. وذهب المالكية والشافعية، وهي رواية للحنابلة رحمهم الله، إلى أنها تقدم العمل بالتمييز لا بالعادة. دليلهم حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف أو يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق. والحديث أخرجه أبو داود والنسائي. غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل، رواه البخاري ومسلم. ومن الفضائل أن الوضوء أو المحافظة عليه دليل وعلامة على الإيمان، لحديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة،
ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وفي هذا استحباب لدوام الطهارة، وأن يبقى المسلم على طهارة، وأنه يستحب الوضوء عقب الحدث وإن لم يكن وقت صلاة، وإن لم يرد أيضا الصلاة. ومن الفضائل أن الوضوء سبب من أسباب دخول الجنة والتحلي بحليها. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. رواه مسلم. وفي حديثه أيضا، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. يعني أن المؤمن يحلى يوم القيامة فتبلغ الحلية فيه حيث يبلغ الوضوء. والحديث رواه مسلم. وهناك فضائل أخرى نكتفي بهذا. أما المواطن التي يشرع فيها الوضوء، فأولا يشرع الوضوء للصلاة، وهذا شرط لصحتها، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وسيأتي مزيد بيان لهذا في باب الصلاة. كذلك من المواطن التي يشرع فيها الوضوء الصلاة للجنازة، وهو كما سبق أنه شرط لصحتها. كذلك يشرع عند بعض أهل العلم يشرع الوضوء لسجود التلاوة، وسجود التلاوة اختلف العلماء في اشتراط الطهارة له على قولين. منهم من قال أنه يشترط، أو أنها تشترط الطهارة لسجود التلاوة، ومنهم من قال أنها لا تشترط. وهذا هو الصحيح، أنها لا تشترط الطهارة لسجود التلاوة، كما قال بذلك أكثر العلماء، وسيأتي الحديث والكلام عنه أيضا في باب الصلاة. ومن المواطن التي يشرع فيها الوضوء الوضوء للطواف، وقد أجمع أهل العلم على مشروعية الطهارة في الطواف واختلفوا في لزومها، وهذا سيأتي مزيد بيان له في باب الحج. ومما يشرع له الوضوء وفيه خلاف بين العلماء الوضوء لمس المصحف، فأما مس المصحف للمحدث فهذا لا يجوز بالإجماع، وأما مسه لصاحب الحدث الأصغر ففيه خلاف، فيه قولان. القول الأول أنه لا يجوز مس المصحف من غير وضوء، وبه قال جمع من الصحابة، بل قال بعضهم إنه لا يعرف لهم مخالف، وقال به كثير من التابعين، وهو مذهب الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله. القول الثاني وأصحاب القول الأول أي من يقول أنه لا يجوز استدلوا بعموم قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، واستدلوا أيضا بحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. والطهارة هنا عامة تشمل الطهارة من الحدث الأصغر والحدث الأكبر. والقول الثاني أنه يجوز مس القرآن يعني من غير طهارة يعني الطهارة الصغرى، وبه قال بعض التابعين وهو مذهب الظاهرية، ولكن الراجح هو القول الأول، وأنه لا يجوز مس المصحف من غير وضوء كما ذكرت لكم أنه باتفاق. الأئمة الأربعة، لا بالاتفاق العام، باتفاق الأئمة الأربعة. ومما يشرع له الوضوء، الوضوء عند النوم، وهذا يسن باتفاق المذاهب الأربعة أيضا، لحديث البراء بن عازب. البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. ومما يشرع له الوضوء تجديد الوضوء لكل صلاة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. استدلوا بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قال كيف كنتم تصنعون؟ قال يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. ومما يشرع له الوضوء، الوضوء عند معاودة الجماع، فيستحب ذلك إذا أراد أن يعاود الجماع مرة أخرى أو الوطأ مرة أخرى، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية أيضا الأربعة، هو قول جماعة من الصحابة والتابعين، وهو قول جماعة الصحابة والتابعين وقول أكثر أهل العلم، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. ولعلنا نقف هنا، نكتفي بهذا ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا ومن له حق علينا وللمسلمين يا رب العالمين. اللهم وفقنا وأعنا على الصيام والقيام وصالح الأعمال يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك أن توفقنا جميعا لما يرضيك، وأن تتوفانا مسلمين، وأن تصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، وأن تولي على المسلمين خيارهم، وأن تصلح قادتهم يا رب العالمين، وأن تكثر بينهم دعاة الهدى، وأن ترزقهم جميعا في كل مكان الفقه في دينك والعمل بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.
الرابع من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، يوم السبت 23 من شهر رجب لعام 37 و400 للهجرة. نسأل الله العون والتوفيق. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها يا رب العالمين. ونبتدئ هذا الدرس كما قد عودناكم بملخص عن الدرس السابق. فأقول وبالله التوفيق، سبق في الدرس الماضي بيان حكم النجاسات، فذكرت أولا عدة تعاريف للنجاسة، ومنها أنها عين مستقذرة شرعا يجب التطهر منها. ثم ذكرت ثانيا قاعدة مهمة في هذا الباب، وهي أن الأصل في الأشياء الطهارة، فلا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل. ثالثا ذكرت لكم حكم إزالة النجاسة وأنه واجب عند جمهور الفقهاء، والدليل على ذلك حديث صاحب القبرين وفيه وكان الآخر لا يستنزه عن البول، والدلالة منه أو الدلالة في هذا الحديث أنه لا يعذب الإنسان إلا على ترك واجب. ولهذا ينبغي المبادرة إلى إزالة النجاسة من البدن أو الثوب أو البقعة. رابعا ذكرت أنه لا يشترط النية لإزالة النجاسة، وهذا باتفاق المذاهب، ومتى زالت من غير قصد من المكلف فقد حصلت الطهارة. خامسا أنواع النجاسات، فمن أنواع النجاسات أنها حسية ومعنوية أو عينية وحكمية أو تنقسم إلى ثلاثة أقسام، مغلظة ومخففة ومتوسطة. سادسا ذكرت الأعيان النجسة وهي أولا غائط الآدمي وبوله صغيرا كان أو كبيرا، وسواء كانت النجاسة قليلة أو كثيرة، وسواء كانت النجاسة قليلة أو كثيرة. وذكرت أنه قد نقل الإجماع على ذلك الماوردي والنووي والعراقي، وأن من أدلتهم أحاديث الأمر بتطهير النعل من الأذى أو الخبث، وأحاديث الأمر بغسل البول، وحديث صاحب القبرين، وكذا الأحاديث الآمرة بالنجاسة. وذكرت أنه يلحق بالبول المذي والودي للأمر بغسل الذكر من المذي، وأما المني فالصحيح أنه طاهر لأحاديث فركه بالأصبع من الثوب وهو يابس، وكذلك ما أثر عن ابن عباس أنه بمنزلة البصاق، وأيضا لكونه أصل خلق الإنسان. وأما رطوبة فرج المرأة فالأصل الطهارة، وفصل بعضهم فقال إن كانت الرطوبة تخرج من مسلك الذكر يعني عند الجماع فهي طاهرة، وإذا كانت أي هذه الرطوبة طاهرة، وإذا كانت تخرج من مجرى البول فهي نجسة. ثم ذكرت من أعيان النجاسات لعاب الكلب، أو ذكر الشيخ أن من أعيان النجاسات، الشيخ الشوكاني رحمه الله، أن من أعيان النجاسات لعاب الكلب، وذكرت أن في نجاسته خلاف، فمنهم من قال هو نجس ومنهم من قال ليس بنجس، ولكل دليله، وكلا القولين عندي قوي، لكن الأحوط هو قول الجمهور القائلين بنجاسته للأمر بغسل وتطهير الإناء الذي ولغ فيه الكلب، وللأمر بإراقته، إذ لو لم يكن نجسا لكان في إراقته تضيعا للمال، والله أعلم. وأما سائر جسده فعلى قول الجمهور أنه نجس، وذهب مالك رحمه الله إلى أنه طاهر حتى ريقه، حتى ريقه طاهر. وذهب أبو حنيفة ورواية لأحمد رحمهم الله إلى أن شعره طاهر، وهي التي صححها ابن تيمية رحمه الله. والأحوط والله أعلم ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من أنه إن مس الكلب وعلى يده رطوبة أو على الكلب رطوبة فإنه يغسلها، على رأي أكثر العلماء، وإن لم يكن على يده أو على الكلب رطوبة فإن اليد لا تنجس، يعني ولا يجب الغسل في هذه الحال. ومن الأعيان النجسة التي ذكرها الإمام الشوكاني رحمه الله الروث، ذكر الإمام الشوكاني أن من الأعيان النجسة الروث، حيث قال: والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا وبوله إلا الذكر الرضيع ولعاب كلب وروث ودم حيض ولحم خنزير وفيما عدا ذلك خلاف. فالروث هو رجيع الدابة، والروث نوعان: روث ما يؤكل لحمه وروث ما لا يؤكل لحمه. فأما روث ما يؤكل لحمه من الإبل والغنم والبقر ونحوها فبوله وروثه ولعابه طاهر. ما يؤكل لحمه من الإبل والبقر والغنم ونحوها بوله وروثه ولعابه طاهر على الأصل. وما يتغذى بطاهر فهو طاهر، وهذا مذهب المالكية والحنابلة، وهو اختيار الشوكاني في النيل، يعني في نيل الأوطار، واختيار الشيخ ابن باز في مجموع فتاويه، والشيخ ابن عثيمين في لقاء الباب المفتوح، وشيخنا النجمي رحم الله الجميع. واستدلوا بالأصل كما مضى استصحابا للبراءة الأصلية، واستدلوا أيضا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم العرانيين أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها، ولو كانت نجسة لم يأذن لهم بالشرب ولأمرهم بغسل الأواني. واستدلوا أيضا بأنه صلى الله عليه وسلم أذن بالصلاة في مرابض الغنم، وهي لا تخلو من البول والروث. وأما النهي عن الصلاة في معاطن الإبل فالعلة هنا تعبدية وليست النجاسة. وقيل أن العلة فيها أن العلة في ذلك أن في هذه الإبل طبيعة شيطانية وأنها من الشياطين. واستدلوا بحديث صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل فإنها من الشياطين. وقد صحح هذا الحديث بعض أهل العلم وحسنه آخرون. ومن الأدلة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير، وكذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله عنها أن تطوف وهي راكبة، فقالوا ففي إدخال البعير المسجد دليل على طهارة بوله وروثه. ومن الأدلة أيضا حديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي. وقال ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات وبول ما أكل لحمه وروثه طاهر، لم يذهب أحد من الصحابة إلى تنجيسه، بل القول بنجاسته قول محدث لا سلف له من الصحابة رضي الله عنهم. وقال أيضا في الفتاوى وقد بسطنا القول في هذه المسألة في كتاب مفرد وبينا فيه 14 دليلا شرعيا وأن ذلك ليس بنجس، والقائل بتنجيس ذلك ليس معه دليل شرعي على نجاسته أصلا. انتهى كلامه. وقد نقل ابن حزم رحمه الله في المحلى كثيرا من الآثار الدالة على طهارتها، أي على طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه. أما روث وبول ما لا يؤكل لحمه فإنه نجس باتفاق المذاهب الأربعة، وحكي الإجماع على ذلك كما حكاه ابن قدامة في المغني والنووي في المجموع رحمهم الله. ومن الأدلة على ذلك ما أخرجه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس. الحديث. وقيل أن ركس هي لغة في رجس، ويدل لذلك رواية ابن ماجة وابن خزيمة هي رجس، والرجس هو القذر. وقالوا أيضا إن سبب تحريم لحمه هو خبث مأكله، فبوله ورجيعه كذلك. إذن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر، وأما روث وبول ما لا يؤكل لحمه فنجس. ثم ذكر الشوكاني رحمه الله دم الحيض قال وروث ودم حيض. فدم الحيض ويلحق به دم النفاس نجس، وهذا بالإجماع. وممن نقل إجماع على ذلك النووي في شرحه على صحيح مسلم، والقرافي في الذخيرة، والعيني في عمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي. هذا هو الدرس 26 من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله في هذه الليلة، ليلة الأحد 5 من شهر رجب 38,400 للهجرة. أسأل الله تعالى لي ولكم العون والتوفيق. اللهم اغفر لنا وارحمنا ووالدينا ومشايخنا والمسلمين يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا حي يا قيوم. أما بعد، فلازلنا في باب الحيض عند قول المصنف رحمه الله تعالى: لم يأتي في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة، وكذلك الطهر. سبق الكلام على هذا في الدرس الماضي، وأن الصحيح أن الحيض لا حد لأقله ولا لأكثره. وأما قوله وكذلك الطهر، أي أن الطهر أيضا لا حد لأقله ولا حد لأكثره. فأما أقل الطهر فقد اختلف الفقهاء في ذلك، فذهب الجمهور، وهي رواية للحنابلة، إلى أن أقله 15 يوما. ذهب الجمهور وهي رواية للحنابلة رحمهم الله جميعا إلى أن أقله 15 يوما، واستدلوا بحديث: تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي. لكن هذا لا أصل له، كما ذكر الحافظ في التلخيص وغيره رحمه الله. والصحيح إنما جاء بلفظ: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، وهو في الصحيحين، وبلفظ عند مسلم: تمكث الليالي ما تصلي. وذهب الحنابلة في المذهب إلى أن أقله 13 يوما، استدلوا بأثر عن علي رضي الله عنه أن امرأة ادعت أنها حاضت في شهر 3 حيضات، فقال علي رضي الله عنه لشريح القاضي رحمه الله: قل فيها. فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرجى دينه وأمانته فشهدت بذلك، وإلا فهي كاذبة. فجود علي رضي الله عنه قوله هذا. وفي رواية ثالثة عند الحنابلة ذهبوا في هذه الرواية إلى أنه لا حد لأقل الطهر، وهذا هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واختيار الشيخ بن باز وابن عثيمين رحمهم الله تعالى. واستدلوا بحديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها، وأنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيضة، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. فهنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلق إقبال الدم وإدباره بأقل الطهر، وإنما اعتبر الصفة أو اعتبر بالصفة، ولأنه تعالى علق أيضا في آية الحيض، علق باسم الحيض أحكاما متعددة في الكتاب والسنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن ذلك اسم الحيض، علق الله به أحكاما متعددة في الكتاب والسنة، ولم يقدر لأقله ولا أكثره ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بلوى الأمة بذلك واحتياجهم إليه. واللغة لا تفرق بين قدر وقدر، فمن قدر في ذلك حدا فقد خالف الكتاب والسنة، إلى أن قال رحمه الله: والقول الثالث أصح، أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، بل ما رأته المرأة عادة مستمرة فهو حيض، وإن قدر أنه أقل من يوم استمر بها فهو حيض، وإن قدر أن أكثره 17 استمر على ذلك فهو حيض، وأما إذا استمر بها الدم دائما فهذا قد علم أنه ليس بحيض من الشرع واللغة. انتهى كلامه رحمه الله. وأما أنه لا حد لأكثر الطهر، فلأنه وجد من النساء من لا تحيض أصلا، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وحكى جمع من أهل العلم الإجماع على ذلك كالنووي وشيخ الإسلام وابن القيم رحمهم الله، وحكى ابن حزم في المحلى إجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، لكن ورد أن غالب الحيض 6 أيام أو 7 أو 7 أيام، وذلك عرف ذلك بالتتبع والاستقراء. فمن النساء من تكون غالب عادتها 7، ومنهن من تكون غالب عادتها 6. واستدل لهذا القول بحديث: تحيضي في علم الله 6 أو 7، وهو حديث طويل أخرجه الشافعي وأحمد وأصحاب السنن إلا النسائي رحمهم الله، وقد صححه الترمذي وأحمد والإمام أحمد، ونقل الترمذي عن البخاري تحسينه، وضعفه بعض أهل العلم. وسيأتي الكلام على هذا عند الحديث عن الاستحاضة. ثم قال المصنف رحمه الله: فذات العادة المتقررة تعمل عليها، وغيرها ترجع إلى القرائن. وهو يشير هنا إلى أحكام الاستحاضة فالنساء في الاستحاضة لهن ثلاث حالات: إما معتادة أو مميزة أو لا هذا ولا هذا، كالمبتدئة أو الناسية لعادتها ولا تمييز لها. فأما الأولى وهي المعتادة، وهي التي يأتيها الحيض في أيام معلومة من الشهر لا يتقدم ولا يتأخر، كأن يأتي في أول الشهر مدة 5 أيام أو 7 أو نحو ذلك ويستمر كذلك، فهذه تعمل بهذه العادة، وقد جاء الشارع باعتبار العادة، فما زاد عن ذلك فهو استحاضة. وهذا القول هو قول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، دليلهم حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وهذا الحديث في الصحيحين، وعند مسلم رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها أيضا أن أم حبيبة رضي الله عنها شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال لها: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا رد هاتين المرأتين إلى عادتهن، ولم يستفصل مع احتمال وجود التمييز، بل أطلق الرجوع إلى العادة، فدل على أن من كانت لها عادة فإنها ترجع لعادتها لا إلى التمييز، ولأن الأصل بقاء العادة على ما كانت عليه، والله تعالى أعلم. وكذلك لو اجتمع لها التمييز والعادة، وهذا أشرت إليه، لو اجتمع لها التمييز والعادة قدمت العادة، وبهذا يقول الحنفية والحنابلة، وهو وجه عند الشافعية. مثال ذلك: امرأة معتادة عادتها من أول الشهر إلى اليوم الثامن، أي أنه يأتيها الحيض من أول الشهر إلى اليوم الثامن، ثم بعد ذلك ترى في اليوم التاسع دما أسود لمدة 5 أيام أو نحوها، ثم الباقي يكون لونه أحمر بخلاف دم الحيض، فاجتمع لهذه المرأة التمييز والعادة. فالقول الأول الذي ذكرته هنا أنها تعمل بالعادة لا بالتمييز، ودليلهم ما مر معنا من الأدلة، حديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش، وحديثها أيضا في قصة أم حبيبة رضي الله عنهن. وذهب المالكية والشافعية، وهي رواية للحنابلة رحمهم الله، إلى أنها تقدم العمل بالتمييز لا بالعادة. دليلهم حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف أو يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق. والحديث أخرجه أبو داود والنسائي.
قيامة غرا محجلين، غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل، رواه البخاري ومسلم. ومن الفضائل أن الوضوء أو المحافظة عليه دليل وعلامة على الإيمان، لحديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وفي هذا استحباب لدوام الطهارة، وأن يبقى المسلم على طهارة، وأنه يستحب الوضوء عقب الحدث، وإن لم يكن وقت صلاة، وإن لم يرد أيضا الصلاة. ومن الفضائل أن الوضوء سبب من أسباب دخول الجنة والتحلي بحليها، فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة، رواه مسلم. وفي حديثه أيضا، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. يعني أن المؤمن يحلى يوم القيامة فتبلغ الحلية فيه حيث يبلغ الوضوء، والحديث رواه مسلم. هناك فضائل أخرى نكتفي بهذا. أما المواطن التي يشرع فيها الوضوء فأولا يشرع الوضوء للصلاة، وهذا شرط لصحتها، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وسيأتي مزيد بيان لهذا في باب الصلاة. كذلك من المواطن التي يشرع فيها الوضوء الصلاة للجنازة، وهو كما سبق أنه شرط لصحتها. كذلك يشرع عند بعض أهل العلم يشرع الوضوء لسجود التلاوة، وسجود التلاوة اختلف العلماء في اشتراط الطهارة له على قولين: منهم من قال أنه يشترط أو أنها تشترط الطهارة لسجود التلاوة، ومنهم من قال أنها لا تشترط. وهذا هو الصحيح، أنها لا تشترط الطهارة لسجود التلاوة، كما قال بذلك أكثر العلماء، وسيأتي الحديث والكلام عنه أيضا في باب الصلاة. ومن المواطن التي يشرع فيها الوضوء للطواف، وقد أجمع أهل العلم على مشروعية الطهارة في الطواف واختلفوا في لزومها، وهذا سيأتي مزيد بيان له في باب الحج. ومما يشرع له الوضوء وفيه خلاف بين العلماء الوضوء لمس المصحف، فأما مس المصحف للمحدث فهذا لا يجوز بالإجماع، وأما مسه لصاحب الحدث الأصغر ففيه خلاف، فيه قولان. القول الأول أنه لا يجوز مس المصحف من غير وضوء، وبه قال جمع من الصحابة، بل قال بعضهم إنه لا يعرف لهم مخالف، وقال به كثير من التابعين، وهو مذهب الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله. القول الثاني وأصحاب القول الأول أي من يقول أنه لا يجوز استدلوا بعموم قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، واستدلوا أيضا بحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. والطهارة هنا عامة تشمل الطهارة من الحدث الأصغر والحدث الأكبر. والقول الثاني أنه يجوز مس القرآن يعني من غير طهارة يعني الطهارة الصغرى، وبه قال بعض التابعين وهو مذهب الظاهرية، ولكن الراجح هو القول الأول وأنه لا يجوز مس المصحف من غير وضوء، كما ذكرت لكم أنه باتفاق. كما ذكرت لكم أنه باتفاق الأئمة الأربعة، لا بالاتفاق العام، باتفاق الأئمة الأربعة. ومما يشرع له الوضوء الوضوء عند النوم، وهذا يسن باتفاق المذاهب الأربعة أيضا، لحديث البراء بن عازب. البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. ومما يشرع له الوضوء تجديد الوضوء لكل صلاة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. استدلوا بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قال كيف كنتم تصنعون؟ قال يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. ومما يشرع له الوضوء الوضوء عند معاودة الجماع، فيستحب ذلك إذا أراد أن يعاود الجماع مرة أخرى أو الوطأ مرة أخرى، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية أيضا الأربعة، هو قول جماعة من الصحابة والتابعين، وهو قول جماعة الصحابة والتابعين وقول أكثر أهل العلم، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. ولعلنا نقف هنا، نكتفي بهذا ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا ومن له حق علينا وللمسلمين يا رب العالمين. اللهم وفقنا وأعنا على الصيام والقيام وصالح الأعمال يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك أن توفقنا جميعا لما يرضيك وأن تتوفانا مسلمين وأن تصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان وأن تولي على المسلمين خيارهم وأن تصلح قادتهم يا رب العالمين وأن تكثر بينهم دعاة الهدى وأن ترزقهم جميعا في كل مكان الفقه في دينك والعمل بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.
الرابع من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، يوم السبت 23 من شهر رجب لعام 37 و400 للهجرة. نسأل الله العون والتوفيق. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها يا رب العالمين. ونبتدئ هذا الدرس كما قد عودناكم بملخص عن الدرس السابق. فأقول وبالله التوفيق، سبق في الدرس الماضي بيان حكم النجاسات، فذكرت أولا عدة تعاريف للنجاسة، ومنها أنها عين مستقذرة شرعا يجب التطهر منها. ثم ذكرت ثانيا قاعدة مهمة في هذا الباب، وهي أن الأصل في الأشياء الطهارة، فلا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل. ثالثا ذكرت لكم حكم إزالة النجاسة وأنه واجب عند جمهور الفقهاء، والدليل على ذلك حديث صاحب القبرين، وفيه وكان الآخر لا يستنزه عن البول، والدلالة منه أو الدلالة في هذا الحديث أنه لا يعذب الإنسان إلا على ترك واجب. ولهذا ينبغي المبادرة إلى إزالة النجاسة من البدن أو الثوب أو البقعة. رابعا ذكرت أنه لا يشترط النية لإزالة النجاسة، وهذا باتفاق المذاهب، ومتى زالت من غير قصد من المكلف فقد حصلت الطهارة. خامسا أنواع النجاسات، فمن أنواع النجاسات أنها حسية ومعنوية أو عينية وحكمية أو تنقسم إلى ثلاثة أقسام، مغلظة ومخففة ومتوسطة. سادسا ذكرت الأعيان النجسة وهي أولا غائط الآدمي وبوله صغيرا كان أو كبيرا، وسواء كانت النجاسة قليلة أو كثيرة، وسواء كانت النجاسة قليلة أو كثيرة. وذكرت أنه قد نقل الإجماع على ذلك الماوردي والنووي والعراقي، وأن من أدلتهم أحاديث الأمر بتطهير النعل من الأذى أو الخبث وأحاديث الأمر بغسل البول، وحديث صاحب القبرين، وكذا الأحاديث الآمرة بالنجاسة. وذكرت أنه يلحق بالبول المذي والودي للأمر بغسل الذكر من المذي، وأما المني فالصحيح أنه طاهر لأحاديث فركه بالأصبع من الثوب وهو يابس، وكذلك ما أثر عن ابن عباس أنه بمنزلة البصاق، وأيضا لكونه أصل خلق الإنسان. وأما رطوبة فرج المرأة فالأصل الطهارة، وفصل بعضهم فقال إن كانت الرطوبة تخرج من مسلك الذكر يعني عند الجماع فهي طاهرة، وإذا كانت أي هذه الرطوبة طاهرة، وإذا كانت تخرج من مجرى البول فهي نجسة. ثم ذكرت من أعيان النجاسات لعاب الكلب أو ذكر الشيخ أن من أعيان النجاسات الشيخ الشوكاني رحمه الله أن من أعيان النجاسات لعاب الكلب، وذكرت أن في نجاسته خلاف، فمنهم من قال هو نجس ومنهم من قال ليس بنجس، ولكل دليله، وكلا القولين عندي قوي، لكن الأحوط هو قول الجمهور القائلين بنجاسته للأمر بغسل وتطهير الإناء الذي ولغ فيه الكلب، وللأمر بإراقته، إذ لو لم يكن نجسا لكان في إراقته تضيعا للمال، والله أعلم. وأما سائر جسده فعلى قول الجمهور أنه نجس، وذهب مالك رحمه الله إلى أنه طاهر حتى ريقه طاهر، وذهب أبو حنيفة ورواية لأحمد رحمهم الله إلى أن شعره طاهر، وهي التي صححها ابن تيمية رحمه الله. والأحوط والله أعلم ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من أنه إن مس الكلب وعلى يده رطوبة أو على الكلب رطوبة فإنه يغسلها، على رأي أكثر العلماء، وإن لم يكن على يده أو على الكلب رطوبة فإن اليد لا تنجس، يعني ولا يجب الغسل في هذه الحال. ومن الأعيان النجسة التي ذكرها الإمام الشوكاني رحمه الله الروث، ذكر الإمام الشوكاني أن من الأعيان النجسة الروث، حيث قال والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا وبوله إلا الذكر الرضيع ولعاب كلب وروث ودم حيض ولحم خنزير وفيما عدا ذلك خلاف. فالروث هو رجيع الدابة، والروث نوعان، روث ما يؤكل لحمه وروث ما لا يؤكل لحمه. فأما روث ما يؤكل لحمه من الإبل والغنم والبقر ونحوها فبوله وروثه ولعابه طاهر، ما يؤكل لحمه من الإبل والبقر والغنم ونحوها بوله وروثه ولعابه طاهر على الأصل، وما يتغذى بطاهر فهو طاهر. وهذا مذهب المالكية والحنابلة، وهو اختيار الشوكاني في النيل، يعني في نيل الأوطار، واختيار الشيخ ابن باز في مجموع فتاويه، والشيخ ابن عثيمين في لقاء الباب المفتوح، وشيخنا النجمي رحم الله الجميع. واستدلوا بالأصل كما مضى استصحابا للبراءة الأصلية، واستدلوا أيضا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم العرانيين أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها، ولو كانت نجسة لم يأذن لهم بالشرب ولا أمرهم بغسل الأواني. واستدلوا أيضا بأنه صلى الله عليه وسلم أذن بالصلاة في مرابض الغنم، وهي لا تخلو من البول والروث. وأما النهي عن الصلاة في معاطن الإبل فالعلة هنا تعبدية وليست النجاسة. وقيل أن العلة فيها أن العلة في ذلك أن في هذه الإبل طبيعة شيطانية وأنها من الشياطين. واستدلوا بحديث صلوا في مرابط الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل فإنها من الشياطين. وقد صحح هذا الحديث بعض أهل العلم وحسنه آخرون. ومن الأدلة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير، وكذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله عنها أن تطوف وهي راكبة، فقالوا ففي إدخال البعير المسجد دليل على طهارة بوله وروثه. ومن الأدلة أيضا حديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي. وقال ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات وبول ما أكل لحمه وروثه طاهر، لم يذهب أحد من الصحابة إلى تنجيسه، بل القول بنجاسته قول محدث لا سلف له من الصحابة رضي الله عنهم. وقال أيضا في الفتاوى وقد بسطنا القول في هذه المسألة في كتاب مفرد وبينا فيه 14 دليلا شرعيا وأن ذلك ليس بنجس، والقائل بتنجيس ذلك ليس معه دليل شرعي على نجاسته أصلا. انتهى كلامه. وقد نقل ابن حزم رحمه الله في المحلى كثيرا من الآثار الدالة على طهارتها، أي على طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه. أما روث وبول ما لا يؤكل لحمه فإنه نجس باتفاق المذاهب الأربعة، وحكي الإجماع على ذلك كما حكاه ابن قدامة في المغني والنووي في المجموع رحمهم الله. ومن الأدلة على ذلك ما أخرجه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه 3 أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس. الحديث. وقيل أن ركس هي لغة في رجس ويدل لذلك رواية ابن ماجة وابن خزيمة هي رجس، والرجس هو القذر. وقالوا أيضا إن سبب تحريم لحمه هو خبث مأكله، فبوله ورجيعه كذلك. إذن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر، وأما روث وبول ما لا يؤكل لحمه فنجس. ثم ذكر الشوكاني رحمه الله دم الحيض، قال وروث ودم حيض. فدم الحيض ويلحق به دم النفاس نجس، وهذا بالإجماع. ومما نقل إجماع على ذلك النووي في شرحه على صحيح مسلم، والقرافي في الذخيرة، والعيني في عمد